بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصدقة: وأفضلها، أي أفضل الصدقات، أن يكون في الصحة،
أن يكون صحيحا قويا يرجو الحياة، وحسب الظاهر الموت بعيد عنه، لذلك هو الآن له أمل في الحياة، يريد أن يعيش فيها أياما وسنوات، هو الآن في حال صحته، هو الآن لا يتوقع مرضا قريبا ولا يتوقع موتا قريبا، إذن هو الآن بحاجة إلى المال في هذه الدنيا. أما إذا الإنسان تصدق عند الموت، تصدق بعدما يأس من الحياة وزهد في الحياة وكاد أن يخرج من الدنيا وتحقق أنه ميت وأنه خارج من الدنيا، فتصدق وأوصى وأعطى وما شابه ذلك، نقول له: لا، الصدقة في حال الصحة أفضل وأعظم وثوابها أكثر.
في الصحة، أي في حال العافية، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: أفضل الصدقة وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. وللمحتاج، فدرهم منه، أي من أجله، مثل 70، أي درهما من أجل غير المحتاج. ويتفرع عليه قوله: والقرض أفضل منها، أي من الصدقة.
عندنا صدقة أن تعطي إنسانا مالا تملكه إياه بلا عوض، وعندنا القرض، القرض أن تعطي هذا الإنسان المال على أن يرده إليك، فالقرض هو يعني إعارة للمال، هو إعارة للمال يرده إليك بعد قليل. المفهوم أيها الإخوة الذهني أنه أنا لما بملك إنسان وبيرجع لي إياه أفضل، قال: لا، القرض أفضل من الصدقة. طيب لماذا؟ قال: أولا إخواننا، لأن الإنسان الذي يأخذ القرض يكون على حاجة ماسة أكثر من غيره. هل الفقير أحيانا قد يكون فقيرا يأخذ صدقة بس ما في عنده أمور طارئة شديدة كذا، وضع معتاد هيك، هو الآن ماله غني أخذ صدقة. أما اللي بيأخذ قرض هو إنسان ربما لا يأخذ الصدقة عادة ويطلب القرض لحاجة ماسة هو فيها، لذلك كان القرض أولى. الشيء الثاني أن الصدقة عادة ربما تكون بمبالغ قليلة، أما القرض يكون عادة بمبالغ كثيرة. يعني أنا ما بستقرض مثلا مبلغ بسيط مصروف يوم، أنا بستقرض مبلغ كبير، هذا هو المعتاد، لذلك كان القرض أفضل أيضا من هذه الجهة. الشيء الثالث يا إخواننا، أن القرض قد يحتاجه ربما أناس لا يستحقون الصدقة، يعني إنسان تاجر، إنسان كذا بحاجة إلى أمر مالي، ظروفه الآن الحالية صعبة، فأخذ قرضه حيرجع بعد قليل، فأنت الآن عندما تعطي هذا المال أيضا ثوابك عند الله أعظم. وكذلك الغني أيها الإخوة عندما يعطي الصدقة بشيلة من باله، خلاص دفع صدقة بإيرا من حسابه، لكن لما بيعطي قرض مبلغ كبير والغير يستفيد منه، وربما أخذ مالي إنسان ساوى مشروع ربح منه، هو ربح أموالا طائلة من هذا القرض، أنا طب ما إجاني مال. لذلك الآن عرف الناس اليوم بلك رحم الله عبدا نفع وانتفع، يغطون من خلال ذلك قضية الربا، أنه أنا بعطيك قرض مثل ما أنت انتفعت أنا بدي انتفع كمان، أنت الآن أخذت المال وساويت فيه مشروع وربحت فيه، تعطيني أيضا جزء من هذا الربح على هذا المال. بعطيك 1,000,000 ليرة، تعطيني عليهم 200,000 ليرة زيادة على 1,000,000. هذا أيها الإخوة ربا صريح، هذا ربا صريح. طيب نحن اليوم أيها الإخوة، هذا الغني لماذا يعطي القرض؟ يعطي القرض لأنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى، فهو ينفع الناس في شيء ربما لا يعود عليه بالنفع في الدنيا، لذلك كان القرض أفضل عند الله. فالصدقة بعشر أمثالها والقرض 18. إذن القرض أيها الإخوة، أنت عندما تقرض فهذا الأمر أفضل. ثم بعد ذلك الإنسان أحيانا قد يقرض وبعد فترة من الزمن يجد أن هذا الذي استقرض عجز عن الوفاء فيسامحه، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وورد في الحديث أن رجلا كان يداين الناس وكان يقول لفتيانه: إذا مررتم بمعسر فتجاوزوا عنه رجاء أن يتجاوز الله عنا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلقي الله فتجاوز عنه. يعني أنت عندما كل فترة من الزمن تأتي إلى دفتر الحساب، في ناس إخواننا كل ما تعبد دفتر برحل من دفتر لدفتر وكل مرة بكبر الدفتر، هاي ديني صلى سنين والجماعة معدمين ما حسنانين إنه يرجعوها أبدا، فبرحلها برحلها من هو من دفتر لدفتر. بينما في إنسان يقول لك: والله هدول جماعة فقراء وكذا، يلا حذفها، وهي خلاص حذفها، وهي حذفها، تراه يتجاوز عن الناس رجاء أن يتجاوز الله عنه. هذا بعرف التجار أيها الإخوة يخسر، لكن بعرف الدين وعند الله عز وجل يربح. والحقيقة ما هي؟ أنه سيربح ربحا عظيما، لأنه لن يأخذ العوض من عبد فقير، وإنما سيأخذ الأعواض الكثيرة من الرب الغني.
فهو أي القرض 18، أي درجة زائدة على الصدقة التي درجتها 10، لوقوعه في كف المحتاج، كما ورد: دخلت الجنة فرأيت على بابها الصدقة 10 والقرض 18.
ما شاء الله، يعني مكتوب هذا على أبواب الجنة، على أبواب الجنة هكذا يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أيها الأغنياء تصدقوا وأقرضوا، تصدقوا وأقرضوا. وعادة أيها الإخوة الصدقة قد يأخذها القريب والبعيد، أما القرض من الذي يأخذه؟ غالبا الأقارب والأصدقاء اللي حواليك، يعني أخوك أختك الآن، قريبك جارك صديقك يقول لك: أنا أريد قرضا، أريد أن أتزوج به، أن أزوج ولدي، أريد أن أشتري بيتا، أريد أن أصنع عملية لولدي، أريد أن أتخلص من عسر أنا فيه. فأنت الآن تعطي القرض طيبة به نفسك، وهذا أيها الإخوة من أعظم الأعمال. سبحان الله، في بعض إخوان الأغنياء الذين أكرمهم الله بالمال حقيقة، أنا أقول ليش أكرمهم؟ لأنهم استعملوه استعمالا صحيحا، مو لأنه ملكوه، لا، الملك للمال ليس إكراما، هذا ابتلاء وامتحان. أما عندما يوفق الإنسان إلى استعمال المال بشكل صحيح هذا هو الإكرام. في بعض الأغنياء مخصص مقدار من المال كبير، هذا للقرض مو للصدقة، كل ما إنسان رجع له يلا واحد آخر واحد آخر، هذا بده قرض، بسم الله، يقرض الناس أيها الإخوة ويفرج هموم الناس، هذا إنسان عظيم أيها الإخوة. وهذا الإنسان يعني يتعامل مع الله مو مع المخلوق، هذه القضية لا يفعلها ملحد. ملحد إخواننا لا يفهم إلا المادة، بيقول لك: أنا إذا بعطيك مالي شو بستفيد؟ طبعا أنت ما راح تستفيد أكيد، لذلك يقول لك الحل هو الربا. بينما عندنا نقول: لا، الربا خسارة، الربا خسارة. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شوف، يمحق الله الربا، يلي عم ياخذ ربا هذا ما عم يربح. تنبلا اخذ دفع مليون، اخذ مليون ومئتين، اي ربحنا؟ لا، هذا في ميزان المادة. اما في ميزان الله عز وجل هذا لن يربح ابدا، لان هدول الميتين قد يروحوا المليون كله. هدول الميتين اخوان اللي اخذتهم بالربا قد يروحوا المليون كله. لذلك ايها الاخوة، هذا هو القانون الحقيقي، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لذلك نحن أيها الإخوة الأكارم في المجتمع الإسلامي، في مجتمع الدين، في مجتمع الإيمان، في مجتمع الثقة بالله، لسنا بحاجة إلى قروض ربوية، لسنا بحاجة، لأن القرض الحسن يكفي عندنا وهو أربح وأفضل وأنفع للفرد وللمجتمع. بينما الربا، الربا أيها الإخوة ضرر كبير على الفرد وعلى المجتمع.
فقلت يا جبريل، كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟ قال: لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه.
يعني الغني لو وقع في ضيق، الغني لو وقع في ضيق هل يأخذ صدقة؟ لا. طب من يفرج عنه؟ طب الغني أحيانا قد يبتلى، بيقول لك أنا في عندي أراضي وعندي بيوت وعندي كل شيء، بس ما معي مصروف بيتي. ليه؟ ما معه سيولة. لك عارض الأرض للبيع، ما بتنباع، بيت ما عم ينباع، ماذا يفعل؟ يحتاج إلى القرض. أحيانا في بعض التجار إخوانا مستودع مليان أغراض لكن ما عم ينباع شيء، وربما كانت البضاعة في غير وقتها، هذا ماذا يفعل؟ يستقرض. طب من الذي يقرضه؟ لك أنا بدي أعطي فلان قرض، فلان تاجر، فلان غني. لك يا أخي أنا نعم تاجر وعندي أراضي وعندي كذا، لكن ما عندي سيولة لبيتي، وربما أنا بحاجة لمشروع إني كمله، ما لي حسنان كمله. لذلك أيها الإخوة، القرض يعني يفعله ويأخذه الغني ويأخذه الفقير، لذلك كان أجره أعظم.
رواه الطبراني عن أبي أمامة. ولا ينذر، أي الأولى ألا ينذر فيجب عليه، فلعله لا يفي.
سبحان الله، في بعض الناس كل ما صام نذرا علي لساوي كذا، إذا كان بيشفى مريضي، إذا كان بيصير كذا، نذرا علي، دائما ينذر. إنه طيب هذه النذور وينها؟ ينذر كثيرا ولا يفي بها. قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم. إذا معنى ذلك نحن أيها الإخوة يجب علينا أن نفكر بالنذر. البطولة ليس أن تنذر، البطولة أن تفي بالنذر. نعم.
فلعله لا يفي بنذره، أو يفي ولكن مع كرهه، ونهي عنه. ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه عليه السلام نهى عن النذر، ومحمله على أنه من فعل البخلاء، إذ السخي إذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى
ما بيشترط فيه. إن والله إن شفى الله مريضي لا أتصدقن بكذا، لا، تصدق مطلقا، والله عز وجل يتفضل عليك بشفاء مريضك بفضله وكرمه. أما أنا ما بتصدق حتى الله يشفي لي مريضي، لا، هذا الاشتراط على الله ليس أدب مع الله عز وجل، لأن المال كله مال الله سبحانه وتعالى.
استعجل فيه وأتى به في الحال ولم يتركه إلى الاستقبال. وفي مسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وورد قال الله تعالى: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر وقد قدرته له، هو شيء استخرج به من البخيل، فيوسي عليه ما لم يكن يوسي عليه من قبل. رواه أحمد والبخاري والنسائي عن أبي هريرة. وأما ما مر من في آداب الدعاء من الترغيب في النذر فمحمول على ما إذا كان في الأعمال الصالحة، والنهي عن النذر هاهنا محمول على النذر في المال لمظنة عدم الوفاء في المال بخلاف النذر في الأعمال، فالغالب فيه الوفاء في الاستقبال. ثم اعلم أنه ينبغي للقابض أمور، منها أن يفهم أن الله سبحانه أوجب صرف الزكاة ونحوها إلى الفقير ليكفي همومه ويجعلها هما واحدا هم دينه.
شوفوا إخواننا، هذه آداب الفقير. يعني أنت عندما تأخذ المال من الغني لا تأخذ المال وتنسى كل شيء، لا، هناك حقائق لا بد أن تكون واضحة لك. الله أوجب على الأغنياء أن يكفوك أيها الفقير، لماذا؟ قال: وذلك ليرتاح قلبك وليفرج همك ولتتفرغ للإقبال على الله عز وجل الذي أوجب الزكاة لك على الأغنياء لتتفرغ أنت لله تبارك وتعالى. أما إنسان يأخذ الزكاة وهو ينكر عبادة الله عز وجل، وهو يقصر في طاعة الله، يعني يأخذ فريضة الله من عباد الله ثم بعد ذلك يشتغل هو بهذا المال في الإعراض عن الله عز وجل، هذا شيء عجيب أيها الإخوة. لذلك زكاة المال في المجتمع الإسلامي ليست قضية اجتماعية الفقراء يأخذون من الأغنياء هكذا، لا، يجب على الفقير أن يعلم أن هذه وظيفة دينية. هذا الغني اللي عم يعطيك زكاة ماله ما بيعرفك ولا عم يعطيك من شانك، هو يفعل أمرا لله عز وجل، فأنت عندما تأخذ منه ينبغي عليك أن تلاحظ هذا المعنى وأن تتفاعل مع التدين الذي كان دافعا لهذا الغني ليعطيك هذا المال. بعض الفقراء الآن تقول له: هاي زكاتك، هات خلصني زكاة مال، مو زكاة ملك، هات مال بس. يعني هو يريد أن يأخذ المال لا تعنيه كل هذه المعاني ولا تعنيه كل هذه الحقائق، وهذا ليس بأدب لا مع الله ولا مع خلق الله.
وقد أكثر الله عز وجل الأموال ووضعها في أيدي عباده من العمال والبطال لتكون آلة لهم في دفع حاجاتهم ووسيلة لتفرغهم إلى طاعاتهم، فمنهم من ابتلاه بالمال وجعله عليه فتنة وبلية فأنفقه في متن الخطر، ومنهم من أحبه فحماه الدنيا وما يتعلق بها من الحذر، كما يحمي الشفيق مريضه ما في أكله من الضرر فيزوي عنه فضولها وقدر له حصولها وساق إليه قدر حاجته على يد الأغنياء، ليكون شغل الكسب والتعب في الجمع والحفظ عليهم مع غاية من العناء، وفائدته منصبة إلى الفقراء مع نهاية من الهناء، ليتجردوا لعبادة المولى والاستعداد لزاد المعاد إلى العقبة، فلا يصرف عنهم فضول الدنيا. فحق الفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر ويتحقق أن فضل الله عليه فيما زواه أكثر مما أعطاه.
يا سلام. يعني الفقير أيها الإخوة، الله عز وجل أنعم عليه مرتين، مرة عندما أبعد عنه الدنيا، الله ما أعطاك مال، ليه؟ لأنه مش ما تنشغل في جمعه ثم في يعني تنميته وحمايته وتنشغل به وما شابه ذلك، يعني فرغك من هم المال. والنعمة الثانية أن الله قدر لك في أموال الأغنياء ما يكفيك، لذلك كانت النعمة عليك مرتين. شوف المعنى الجميل يا أخوانا، لذلك الفقير هو الآن في نعمة من الله عز وجل إذا فهم هذا المعنى. أما إذا فهم بس أخي ما بدي هالنعمة، أنا بدي نعمة المال أخي، يعني كأنني أنا أتحكم في فعل الله عز وجل، لا يا أخي، أنت عبد لله والله يفعل بك ما يشاء، والله عز وجل أجرى حكمه عليك قهرا، لكنه أفهمك من هذه المعاني ما يطيب به قلبك وترتقي فيه روحك، وعندها تعيش في سعادة وسرور وأنت في هذا الابتلاء. إذا إنسان فهم هذا المعنى يستشعر نعمة الله عز وجل. أما إذا لم يفهم هذا المعنى يعيش في الفقر ويعيش في آلامه وشدته، في سخط على الله، وفي أخلاق سيئة مع خلق الله، وفي عداوة للأغنياء يعطونه المال وهو يذمهم. وربما يعني تكلم على الأغنياء واعتدى عليهم ودعا عليهم وهم يقدمون له المال، يعني هذا الغني عم يعطيك جزء من ماله وانت فقير، ليش عم تدعي عليه ان الله لا يبارك له، الله لا يهني ليه؟ لماذا يدعو الفقير على الغني؟ هذا ليس حقا له. ولو كنت انت فقير هو غني، الله عز وجل وسع عليه بفضله وكرمه، وهذا الانسان مارس اسباب الغنى حتى صار غنيا بفضل الله عز وجل. طيب انت فقير، خلقك الله فقيرا وضيق عليك، لماذا تدعو على الغني؟ هذا من الظلم ايها الاخوه. والعجيب ان بعض الناس ربما اعطاه الغني، يعني الغني اعطاه لكن بقي الغني غنيا والفقير فقيرا. هذا الفقير بياخذ المال بيقول الله يبارك له، لك ليه؟ لان هو الان لسه مرزق ماله اكثر من مالي، يعني بدك الان يعطيك كل مالك؟ هذا أيها الإخوة يفعله بعض الفقراء. ليه؟ الذين نظروا إلى المال الذي عند الأغنياء ونسوا آداب الفقر والآداب مع الغني. هذا الغني إنسان سخره الله لك، جاءك الرزق على يديه، هذا الإنسان طابت نفسه بإنفاق شيء من ماله وأعطاك إياه، وهذا كله فضل من المخلوق لأنه سبب، وفضل من الله عز وجل على الحقيقة. وأنت واجبك أن تشكر الله لأنه المنعم الحقيقي، وأن تشكر الغني لأنه سبب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أما هذه العداوة التي بين الفقراء والأغنياء، هذه عداوة لا تليق بالمجتمع الإسلامي ولا بالتربية الدينية. لذلك يا أيها الفقير، كما تطالب الأغنياء بزكاة المال التي هي فريضة عليهم، طالب نفسك بفريضة الأدب مع الله والأدب مع خلق الله عز وجل، في الفقر أولا، وفي أخذ الزكاة ثانيا، وفي الصبر على القليل ثالثا، وفي الشكر للغني على ما أعطاك من ماله الذي جعله الله بين يديه.
فليأخذ ما يأخذ من الله سبحانه رزقا له.
فليأخذ الفقير ما يأخذ من مين؟ من الله ومن الغني. لكن هذا الكلام يكون بلساني ولا بقلبي؟ قال يكون بالقلب. أما اللسان أقول للغني جزاك الله خيرا وأخلف الله عليك، لكن بقلبي الله هو الرزاق وهذا الغني سبب. بس ما بقول له والله أنت الغني أنت سبب وما لك فضل، لا، هذا كلام لا أقوله بلساني، وإن كنت أعتقده في قلبي. وهذا الغني فضله أن الله اختاره ليكون سببا في وصول هذا الرزق إلي.
رزقا له وعونا على الطاعة، فإن استعان به على المعصية كان كافرا للنعمة مستحقا للطرد واللعنة.
ومنها يعني صوروا إخواننا فقير يأتي إليه غني من الصالحين، يراه فقيرا فيعطيه مالا، هالمال شو هو؟ هو ثمرة عباده، هي الزكاة. هذا الفقير يأخذ مال الزكاة ويذهب ليشتري به شيئا محرما، أين أدب هذا الفقير؟ لك أنت يا أيها الفقير أخذت المال من رجل صالح هو الغني، أخذت المال من ثمرة عبادي، أخذت المال لأن الله أوجب زكاة المال، طيب تأخذ المال وتعصي الله به؟ هذا شيء عجيب أيها الإخوة. وهذه المشكلات نعانيها اليوم في مجتمعنا، لأننا كما نعاني جهلاً وسوء أدب من بعض الأغنياء الذين يمنعون الزكاة، كذلك نعاني جهلا وسوء أدب من بعض الفقراء الذين لا يعرفون أدب الفقير مع الزكاة، لا في أدبه مع الله ولا في أدبه مع خلق الله. يجب على الفقير إذا أخذ الزكاة أن يقول: والله هذه الزكاة أعطاني إياها هذا المحسن من ثمرة العبادة لله، لذلك أنا يجب أن أستعين بهذا المال على طاعة الله، ولا يحق لي أن أعصي الله به.
ومنها أن ينظر فيما يأخذه، فإن لم يكن من حل تورع عنه.
جميل. بعض الناس اليوم يا أخواننا ما عاد فكر، بس أعطيني مال، حلال حرام بيجوز ما بيجوز ما بهم، مهم أعطيني مال. لا يا أيها الفقير، ولو كنت محتاجا ولو كنت في ضيق، إذا جاءك المال قبل أن تأخذه انظر إلى المال هل هو من حلال أو من حرام. الذي يعطيك المال هل رزقه حلال أو حرام؟ إذا حرام لا تأخذه ولو أعطاك إياه. وإذا كان إخوان المال مشبوه ومسروق تنزه عنه قدر استطاعتك،
لقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا يأخذ من أموال من أكثر كسبه الحرام إلا إذا ضاق عليه الأمر وكان ما يسلم إليه لا يعرف له مالكا معينا، فله أن يأخذ بقدر الحاجة.
لو إنسان سارق غرض معين وأعطاك يا إلك، تعرف هذا الغرض مسروق من فلان، هل يحق لك أن تأخذه؟ لا، تري فلان أعطاني، لك هذا حرام يا أخي، فلان سرقه وأعطاك إياه، هذا لا يحل لك أن تأخذه. أما لو إنسان أعطاك مال لا تعرف مصدره ولا تعرف منين جايبه، وإنما أعطاك مالا سواء أموال نقود أو أشياء أخرى لكنك لا تعرف مصدرها، يا ترى هو سارقة شارية شري حد أعطايا ورتان ورتي ما بتعرف، فإذا جهلت ذلك لك أن تأخذ. واليوم أيها الإخوة لا نريد أن نبحث عن أصول الأشياء إلا إذا كان هناك قرائن. يعني إنسان عم يبيع جرة غاز بسعر زهيد، شو معناها؟ غالبا هي سرقة، لو كان تبعه ودافع حقه ما بيبيعها بهالسعر الزهيد. إذن هذه قرائن تكون أحيانا دليل على أنه سرق هذا الشيء. فإذا وجدت قرينة تدل على أن هذا المال حرام وجاء إنسان أعطاك إياه ما بتأخذه، والأولى في ذلك أن لا تشتريه إذا كان مسروقا أو ما شابه ذلك.
ومنها أن يتوقع مواقع الريبة والشبهة في مقدار ما يأخذه، ولا يأخذه إلا إذا تحقق له أنه موصوف بصفة الاستحقاق، وحينئذ يأخذ ما يتم به كفايته من وقت أخذه إلى سنة، فهذا أقصى ما يرخص فيه، من حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخر لعياله قوت سنة، متفق عليه من حديث عمر، وكان يعتل نفقة أهله سنة، وللطبراني في الأوسط.
طبعا إخوانه هو في حق نفسه كان يبيت وليس عنده شيء، لكنه رخص لأهل بيته ذلك لأنه لم يكلفهم أن يكونوا على مستوى مقامه في ثقته بالله عز وجل. وهذا إخوانا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة، أنه كلفهم على قدر ضعفهم لا على قدر علو مقامه.
وللطبراني في الأوسط من حديث أنس: كان إذا ادخر لأهله قوت سنة تصدق بما بقي، فإذا اقتصر على حاجة شهر أو يوم فهو أقرب للتقوى في حق الأقوياء، ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة، فمن مبالغ في التقليل إلى حد أوجب الاقتصار على قوت يومه وليلته، وتمسك بما روى سهل بن الحنظلية أنه عليه السلام نهى عن السؤال مع الغني فقال غذاؤه وعشاؤه، وهو محمول عند الجمهور على السؤال لا في جميع الأحوال، لأن لفظ الحديث
يعني لا يحق له أن يسأل إذا كان عنده قوت يومه.
لأن لفظ الحديث من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم.
شو يعني ما يغنيه؟ يعني عنده قوت يومه، إذا عندك قوت يومك لا يحق لك أن تسأل الناس.
وقال آخرون يأخذ على قدر حد الغنى، وحد الغنى نصاب الزكاة.
يعني له أن يأخذ من الزكاة ما دون نصاب الزكاة، ما دون النصاب، يعني لا يصير به غنيا.
إذ لم يوجب الله عز وجل الزكاة إلا على الأغنياء، فقالوا له أن يأخذ لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة. وبالغ آخرون في التوسع فقالوا له أن يأخذ مقدار ما يشتري به ضيعة فيستغني بها طول عمره، أو يهيئ بضاعة ليتجر فيها ويستغني، لأن هذا هو الغنى. حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ ما يعود به إلى مثل حاله ولو 10,000 درهم إلا إذا خرج عن حد الاعتدال، والله أعلم بالأحوال. وقد ورد ما المعطي من سعة بأفضل أجرا من الذي يقبل من حاجة.
الذي يعطي من سعة ليس بأفضل ممن يأخذ عن حاجة. إذا إنسان أخذ عن حاجة لا حرج عليه، وله فضل عند الله عز وجل، لأنه أخذ عن حاجة وأخذ قدر حاجته.
رواه ابن حبان والطبراني من حديث أنس. ومنها أنه يأخذ ما يعطى له حال الخلاء ولا يأخذ في الملأ. فقد دفع رجل إلى بعض العلماء شيئا ظاهرا فرده إليه.
جميل، يعني أنت إذا أردت أن تعطي تعطي في الخلوة وليس أمام الناس، هذا فيه إخواننا يعني إساءة للمعطى، وهذا أمر مهم جدا. يعني بتعطي أخوك، أختك، قريبك، جارك، صديقك أو ما شابه ذلك، تعطيه في خلوة بعيدا عن أنظار الناس.
ودفع إليه آخر شيئا سرا فقبله، فقيل له في ذلك فقال إن هذا عمل بالأدب فقبلته، وذلك أساء أدبه في عمله فرددته. وأعطى رجل بعض الصوفية شيئا في الملأ فرده، فقال له لم ترد على الله تعالى ما أعطاه؟ فقال إنك أشركت غير الله حيث لم تقنع بعين الله فرددت عليك شركك.
يعني لماذا تعطيني أمام الناس؟ لأنك لم تكتفي بعين الله عز وجل، تريد أن يراك الناس وكما يراك الله.
وقبل بعض العارفين في السر شيئا كان رده في العلانية، فقيل له في ذلك قال عصيت الله في الجهر فلم أكن لك عونا على المعصية، وأطعته بالإخفاء فأعنتك على برك. وقال الثوري لو علمت أن أحدهم لا يذكر صلته ولا يتحدث بها لقبلتها. وأيضا في إظهار الأخذ ذل وامتهان، وليس للمؤمن أن يذل نفسه، وأيضا للاحتراز عن شبهة الشركة. فورد من أهدي إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها. رواه العقيلي وابن حبان في الضعفاء، والطبراني في الأوسط، والبيهقي من حديث ابن عساكر. قال الفضيلي لا يصح في هذا المتن حديث. وأما العارف فلا نظر له إلا إلى الله عز وجل، والسر والعلانية في حقه واحد، واختلاف الحال شرك في التوحيد، والتوفيق منه سبحانه والتأييد.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.